نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديق مستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. في حلقة اليوم سنتابع بمشيئة الرب دراستنا لرسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، وما نأمله ونرجوه هو أن تكون صديق مستمع قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. والآن إن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 14 من هذا السفر النفيس وهذه الرسالة العظيمة، أي الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس في هذه اللحظة، فما نرجوه منك يا صديقي المستمع هو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، ابتداء بالأصحاح 14 والعدد 22، درسا عده لنا الراعي تشاك سميث.
نقرأ عزيزي المستمع في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 14 والعدد 22 على لسان الرسول بولس: إذن الألسنة آية لا للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما النبوة فليست لغير المؤمنين بل للمؤمنين. من الواضح هنا أن الله قصد من الألسنة أن تكون آية لا للمؤمنين بل لغير المؤمنين، وهذا يذكرنا بما حدث في يوم 50 إذ كان التكلم بألسنة علامة لغير المؤمنين. فنحن نقرأ في الأصحاح 2 من سفر أعمال الرسل: ولما حضر يوم 50 كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم. فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته. فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض: ما عسى أن يكون هذا؟ حينئذ مستمع الكريم، وقف الرسول بطرس ووعظ فيهم، فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم، وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلى هنا. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. وهذا يرينا يا صديقي أن موهبة التكلم بألسنة أعطيت آية لغير المؤمنين، فقد اجتذبتهم تلك الظاهرة إنجاز التعبير، وقادتهم إلى تسليم قلوبهم وحياتهم إلى الرب يسوع المسيح. أما موهبة التنبؤ فهي ليست لغير المؤمنين، بل للمؤمنين من أجل بنيانهم وتشجيعهم وتعزيتهم. ثم يقول الرسول بولس في الأعداد من 23-25: فإن اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد وكان الجميع يتكلمون بألسنة، فدخل عميون أو غير مؤمنين، أفلا يقولون إنكم تهذون؟ ولكن إن كان الجميع يتنبؤون فدخل أحد غير مؤمن أو عمي فإنه يوبخ من الجميع، يحكم عليه من الجميع، وهكذا تصير خفايا قلبه ظاهرة، وهكذا يخر على وجهه ويسجد لله مناديا أن الله بالحقيقة فيكم. قد يبدو في الظاهر أن كلام الرسول بولس هذا يناقض ما قاله في العدد 22، ولكن الحقيقة ليست كذلك، فهو يتحدث هنا عن حال افتراضية أو عن موقف ربما كان قد حدث في الكنيسة في كورنثوس، وهو يقول لهم: إن جاء أناس غير مؤمنين إلى الكنيسة ووجدوا المؤمنين جميعا يتكلمون بألسنة، فإنهم لن يفهموا شيئا ولن يشعروا بالتبكيت على خطاياهم، بل إنهم قد يقولون إن الجميع يهذي. ولكن إن سمع هؤلاء كلمة الله بلغة يفهمونها، قد يشعرون بالتبكيت في أرواحهم ويعترفون بالله الحي. فعندما يقدم الوعظ المسيحي بلغة مفهومة وواضحة، فإنه يوبخ الإنسان على خطاياه ويجعله يشعر بأنه تحت دينونة الله. فالله يا صديقي يظهر للإنسان خفايا قلبه، وعندما يواجه الإنسان الخاطئ الله ويرى نفسه على حقيقتها، لا يبقى أمامه سوى أن يرتمي عند قدمي الرب وأن يقول له: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. لذلك يا صديقي يقول الرسول بولس لمؤمني الكنيسة في كورنثوس: ولكن إن كان الجميع يتنبؤون فدخل أحد غير مؤمن أو عمي فإنه يوبخ من الجميع، يحكم عليه من الجميع، وهكذا تصير خفايا قلبه ظاهرة، وهكذا يخر على وجهه ويسجد لله مناديا أن الله بالحقيقة فيكم. ثم يقول الرسول بولس في الأعداد من 26-28: فما هو إذن أيها الإخوة؟ متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له إعلان، له ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. إن كان أحد يتكلم بلسان فاثنين اثنين، أو على الأكثر ثلاثة ثلاثة وبترتيب، وليترجم واحد. ولكن إن لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة وليكلم نفسه والله. وهنا يوصي الرسول بولس المؤمنين مرة أخرى بأن يستخدموا كل شيء لبنيان الآخرين، وهو يوصي المؤمنين أيضا بألا يتكلموا بألسنة في الكنيسة إلا إذا كان هناك مترجم، على أن يكون كل شيء بترتيب ونظام، إذ قال: اثنين اثنين أو على الأكثر ثلاثة ثلاثة. فلا يجدر بنا أن نستخدم الكنيسة للتنافس، ولا أن نسمح لأنفسنا بأن نكون سببا في إشاعة الفوضى في بيت الله. ويشترط الرسول بولس وجود مترجم إن أراد أحد أن يتكلم بألسنة، فهو يقول: إن كان أحد يتكلم بلسان فاثنين اثنين أو على الأكثر ثلاثة ثلاثة وبترتيب، وليترجم واحد. ولكن إن لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة وليكلم نفسه والله. إذن يا صديقي، إن لم يكن مترجم لا ينبغي لنا أن نمارس موهبة التكلم بألسنة في الكنيسة، بل يمكننا أن نستخدمها في مخادعنا، أي في صلاتنا الفردية، لنكلم من خلالها أنفسنا والله. ثم يقول الرسول بولس في العدد 29: أما الأنبياء فليتكلم اثنان أو ثلاثة وليحكم الآخرون. إذن فالقاعدة الأولى التي تحكم موهبة التنبؤ هي أنه لا يسمح لأكثر من ثلاثة أشخاص أن يتكلموا في الاجتماع الواحد، وينبغي للمؤمنين الذين يسمعون أن يحكموا في كلام المتكلمين. فهل المتكلم يتكلم بكلام الله أم أنه معلم كاذب؟ ثم يقول الرسول بولس في العدد 30: ولكن إن أعلن لآخر جالس فليسكت الأول. هذه هي القاعدة الثانية التي تحكم موهبة التنبؤ. فإن كان الله قد أعطى إعلانا لواحد من الحاضرين، ينبغي على المتكلم الأول أن يسكت كي يسمح للثاني أن يعلن ما قاله الله له. ويتابع الرسول بولس حديثه في العدد 31: لأنكم تقدرون جميعكم أن تتنبؤوا واحدا واحدا ليتعلم الجميع ويتعز الجميع. وهذا يرينا مرة أخرى أن الغاية من المواهب الروحية هي أن يتعلم الجميع وأن يتعز الجميع. ولكي يتحقق هذا الهدف المقدس ينبغي أن يتم ذلك بنظام. ثم يقول الرسول بولس في العددين 32 و33: وأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء، لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام، كما في جميع كنائس القديسين. المقصود هنا هو أن الروح القدس لا يمكن أن يسمح بالتشويش وعدم النظام. ويبدو أن مؤمني الكنيسة في كورنثوس كانوا قد أساءوا فهم هذا المبدأ، فقد كانوا يظنون أنه كلما زادت مواهب المرء قلت قدرته على ضبط نفسه أو كلامه. لكن الرسول بولس يدحض هذا الرأي وهذا الفكر وهذا السلوك، فهو يؤكد أنه إذا كانت النبوة من الله لا يمكن لأذهانهم أن تغيب، بل ينبغي لهم أن يتحكموا في أنفسهم وكلامهم. فعندما يعطي الله موهبة للإنسان فإنه يعطيه معها الضابط المناسب لئلا ينجرف المؤمن بعيدا ويحيدا عن الحق. يؤكد الرسول بولس هذا التعليم بالقول: إن الله ليس إله تشويش بل إله سلام، كما في جميع كنائس القديسين. لذلك مستمع الكريم، ينبغي أن يسود النظام والترتيب في الكنيسة. أما إذا كان هناك ضجيج وفوضى وتشويش فإن هذه علامة على عدم هيمنة روح الله. ثم يقول الرسول بولس في العددين 34 و35: لتصمت نساؤكم في الكنائس، لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمن، بل يخضعن كما يقول الناموس أيضا. ولكن إن كنا يردن أن يتعلمن شيئا فليسألن رجالهن في البيت، لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في كنيسة. لعلك تذكر عزيز المستمع أن الرسول بولس قال في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 11 والعدد 5: وأما كل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غير مغطى فتشين رأسها، لأنها والمحلوقة شيء واحد بعينه. وهذا يعني أنه لم يمنع المرأة من الصلاة أو التنبؤ في الكنيسة. وفي ضوء ذلك مستمع الكريم، ما الذي قصده الرسول بولس بقوله لتصمت نساؤكم في الكنائس؟ للإجابة عن هذا السؤال ينبغي لنا أن نعلم أن الكنيسة الأولى كانت تتبع النمط السائد في المجامع اليهودية. وفي المجامع اليهودية كان الرجال يجلسون في الجانب الأيمن والنساء يجلسن في الجانب الأيسر. وقد كانت المجامع اليهودية تفعل ذلك لمنع تشتت الانتباه أثناء العبادة، وما تزال بعض الكنائس تتبع هذا النمط وهذا الترتيب حتى وقتنا هذا. ولكن كنائس كثيرة لا تتبع هذا النمط وهذا الترتيب، لأن كلمة الله لا توصينا بذلك. وفي بعض الأحيان كانت الزوجات يسألن أزواجهن في الجهة المقابلة بصوت عال ومسموع ماذا قصد الواعظ بتلك الجملة، أو ربما تسأله عن شيء آخر تذكرته في تلك اللحظة. وقد كان هذا سبباً كافياً للفوضى والتشويش في الكنيسة. لذلك أوصى الرسول بولس أن تصمت النساء في الكنيسة. وإن تذكرت المرأة شيئاً في الكنيسة، ينبغي لها أن تنتظر إلى أن تعود إلى البيت لتسأل زوجها عن ذلك الشيء. فمن القبيح أن تتكلم النساء بالكنيسة بتلك الطريقة وبذلك الصوت المرتفع. نعيد القول صديق المستمع بأن الرسول بولس لم يمنع المرأة من التنبؤ أو من الصلاة أو من ممارسة مواهبها الروحية في الكنيسة، بل هو ينهاها عن التحدث بصوت عال ومسموع داخل الكنيسة، ولا سيما إن أرادت أن تسأل زوجها سؤالا ما. ففي حال كهذه ينبغي لها أن تؤجل ذلك السؤال إلى ما بعد وصولها وزوجها إلى البيت. ثم يقول الرسول بولس لمؤمني الكنيسة في كورنثوس في العدد 36: أم منكم خرجت كلمة الله، أم إليكم وحدكم انتهت؟ وما يعنيه الرسول بولس هنا هو: هل أنتم مؤسسو الكنيسة؟ وهل تمتلكون الحق في احتكار حق الإنجيل؟ ويبدو أن الرسول بولس كان يتوقع جدالا حادا من مؤمني الكنيسة في كورنثوس. ويبدو أيضا أن الكنيسة في كورنثوس كانت قد خرجت عن القواعد التي تنظم العبادة الجمهورية. وكأن لسان حال الرسول بولس هنا هو: من تظنون أنفسكم حتى لا تذعنوا لحق الإنجيل؟ وهل أنتم من ابتدأتم الكرازة بالإنجيل؟ وهل أنتم المسؤولون عن ترتيب نظام العبادة في الكنيسة؟ ويتابع الرسول بولس حديثه في العدد 37 إذ يقول: إن كان أحد يحسب نفسه نبيا أو روحيا فليعلم ما أكتبه إليكم أنه وصايا الرب. لقد كان الرسول بولس يعلم بوجود أشخاص في الكنيسة في كورنثوس منتفخين روحيا، وهذا هو ما دفعه إلى أن يقول في رسالته إلى أهل كورنثوس الأصحاح 13 والعدد 4: إن المحبة لا تنتفخ. وهو يقول لهم هنا: إن كان بينكم من يحسب نفسه نبيا، لابد أنه يعرف أن ما أكتبه إليكم هو وصايا الرب. ويتابع بولس حديثه في العدد 38: ولكن إن يجهل أحد فليجهل. فقد كان بولس يعلم أن بعض من في الكنيسة في كورنثوس لن يذعنوا للحق، لذلك فهو يقول: إن كان أحدكم مصرا على رفض الاعتراف بالحق الكتابي والخضوع لهذا الحق فقد اختار الجهل صفة له. وفي العدد 39 يلخص الرسول بولس ما سبق من تعليم عن مواهب الروح القدس فيقول: إذن أيها الإخوة، جدوا للتنبؤ ولا تمنعوا التكلم بألسنة. وهذا يرينا مستمع الكريم أن الرسول بولس لم يكن يسعى إلى إطفاء موهبة أي مؤمن، ولكننا نرى هنا مجددا أن التنبؤ أكثر أهمية من التكلم بألسنة. فهو يقول عن التنبؤ: جدوا للتنبؤ. أما عن موهبة التكلم بألسنة فإنه يقول: لا تمنعوا التكلم بألسنة. وقد رأينا في أعداد سابقة أهمية التنبؤ، أي أهمية إعلان مشيئة الله للناس. فعندما يسمع غير المؤمنين كلمة الله، فإن الروح القدس يبكت قلوبهم ويجتذبهم إلى تسليم حياتهم للرب يسوع المسيح. ومن جهة أخرى، فإن التنبؤ يبني المؤمنين في إيمانهم وفي علاقتهم الشخصية بالرب، وأما التكلم بألسنة دون ترجمة فإنه لا يبني المؤمنين، بل إن الله أعطى هذه الموهبة في الأصل لتكون آية لغير المؤمنين. وهذا هو ما رأيناه يحدث في يوم 50 عندما حل الروح القدس على الحاضرين. وأخيرا يضع الرسول بولس القاعدة الأخيرة فيقول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 14 والعدد 40: وليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب. يا لها من وصية مهمة لجميع الكنائس، فينبغي أن يكون كل شيء بلياقة وترتيب. ومن الجلي أن هذا الأمر كان مفقودا في الكنيسة في كورنثوس، فقد كان مؤمنو الكنيسة في كورنثوس يتباهون بامتلاك موهبة التكلم بألسنة بسبب حب الظهور وحب الشهرة وحب الأضواء، ولكنهم كانوا يفعلون ذلك بغير نظام وبلا ترتيب. لذلك قال لهم الرسول بولس في الأصحاح 23 والعدد 14: فإن اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد وكان الجميع يتكلمون بألسنة، فدخل عاميون أو غير مؤمنين، أفلا يقولون إنكم تهذون؟ ويبدو أن هذا هو ما كان يحدث حقا في الكنيسة في كورنثوس، فقد كان كل منهم يفعل ما يريد أو ما يراه مناسبا. لكن الرسول بولس يضع قاعدة مهمة للسلوك والتصرف والعبادة في بيت الله فيقول: وليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب. وليت الرب يعطينا أحباء المستمعين نعمة فوق نعمة كي نطيع كلمته وكي نكون مرضيين أمامه في كل عمل وخدمة نقوم بها لمجد اسمه القدوس. وكما رأينا في هذا الأصحاح، أي في الأصحاح 14 من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس، فإن الله الحي أعطانا الحرية في ممارسة المواهب الروحية التي وهبها لنا، ولكن بسبب طبيعتنا الخاطئة قد نميل إلى استخدام هذه المواهب استخداما خاطئا. لذلك يا صديقي، فقد أعطانا الله هذه الوصايا من خلال الرسول بولس لكي نسترشد بها في عبادتنا وخدمتنا وحياتنا اليومية مع المؤمنين الآخرين. وبذلك نكون قد وصلنا عزيز المستمع إلى نهاية الأصحاح 14 من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. وفي الحلقة المقبلة سنبدأ بنعمة الله في دراسة ما كتبه الرسول بولس في الأصحاح 15 من رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس. فإلى أن ألقاكم مجددا أترككم في ملء نعمة الله وبركته. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لرسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا جيدا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن يعطيك الله فهما لكلمته المقدسة وشوقا داخليا مقدس لعمل مشيئته. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن يباركك الرب وأن يعطيك حكمة كي تستخدم مواهبك بلياقة وترتيب. باسم الفادي يسوع المسيح، آمين.
لن يسقط كلام الله من فمي حتى ولو جربت 1000 مرة، فالتجربة تنعش إيماني في دمي وتمدني بقوة لإرادة حرة. لا أبدا، لا لن يثبت كلام الله من فمي. سأسجد شاكرا مقتبلا مذايف عن قرار، لأن الضيق يولد في صبرا والصبر يولد الاختبار، والاختبار يولد في الرجاء، والرجاء يتحدث الانتظار، لأن محبة الله أفيدت بالروح القدس في قلبي ودمي. فالتجربة تنعش إيماني وتمدني بقوة لإرادة الحرة. لا 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 أبدا لن يسقط كلام الله من فمي، بمشيئة الله أسلم، سأكون بارا في الإيمان، بولادة الجديدة أنعم مدى الأيام والزمان.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.